كل أفعال العباد لله عز وجل واقعة في الكون مرادة لله عز وجل. وهذا يوضح ويشرح ما سبق. وقوله مراد فيه إجمال، لأن الإرادة كما سبق تقديره أكثر مرة، الإرادة إرادتان: إرادة تكوين وإرادة تشريع، أو إرادة تكوين وتقدير وإرادة أمر وتشريع، أو إرادة كونية وإرادة شرعية. فجميع ما في الكون مراد لله عز وجل، بمعنى أنه وجد بمشيئته وإرادته، والمراد بالمشيئة هنا المشيئة الكونية، فلا يخرج عن هذه المشيئة أي شيء. فجميع ما شاءه سبحانه وتعالى، جميع ما وجد بإرادته الكونية. وعندنا الإرادة الكونية تابعة للعلم، والإرادة الدينية تابعة للأمر، بمعنى أن ما أمر به فهو أراده دينا، وإن لم ما أراده دينا. والإرادة الكونية هو ما علمه سبحانه وتعالى، فهي تابعة للعلم، تابعة للعلم. فعلى هذا هي أقسام وأصناف، فتجتمعان، تجتمع الإرادتان في المؤمن، تجتمع الإرادتان في المؤمن. ففعل الطاعات وما أمر الله به مما يحبه إذا وقع من المسلم يكون مراد بالإرادتين: الإرادة الكونية لأنه وقع، والإرادة الدينية لأنه أمر الله به وأحبه. أما ما يقع في الكون مما لا يحبه، وكذلك ما يكون من المباحات والمعاصي من كفر الكافر وزنا الزاني وشرب الخمر وسائر المعاصي والذنوب، هذا واقع بمشيئته الكونية ولم يكن مرادا بالإرادة الدينية. فهو إن كان واقعا مرادا بالإرادة الكونية فهو لا يحبه ولا يريده، فلم يأمر به سبحانه وتعالى، فلم يأمر به سبحانه وتعالى. وهنالك ما أمر الله به، ما أمر الله به ولم يقع، أمر الكافرين بالإيمان والمشركين بالإيمان، وأمر العاصي بترك المعصية، لكنه لم يمتثل هذه الإرادة، إرادة الدينية، فهذا من مراد بالإرادة الدينية لكنه لم يقع، مما أراده دينا ولم يقع. وقسم الرابع ما يكون من المباحات والمعاصي مما لم يقع، مما لم يقع، فهذا لم تتعلق به الإرادة لا الكونية ولا الدينية. الكونية لأنه لم يقع، والدينية لأنه لم يؤمر به من المباحات والمعاصي، والمباحات والمعاصي. فعلى هذا الأقسام تكون أربعة: ما هو مراد كونا ودينا، وهو ما وقع مما أمر الله به، ما هو مراد كونا وهو ما وقع مما لا مما يبغضه الله من كفر الكافر ومعصية العاصي، ما لم يقع مما أمر الله به وأحبه، وهو إيمان الكافر وتوبة العاصي وذلك مما أحبه الله ولم يقع، ما لم يقع مما نهى الله عنه من المعاصي والمباحات، فهذا لم تتعلق به. وهذا القسم الثالث تعلقت به الإرادة الدينية، الذي لم يقع من الأمور التي أحبها تعلقت به الإرادة الدينية، وما لم يقع من المباحات والمعاصي لم تتعلق به الإرادة لا الدينية ولا الكونية، لم تتعلق به الإرادة الكونية لأنه لم يقع، ولو أراده كونا لوقع، ولم تتعلق به الإرادة الدينية الأمرية الشرعية لأنه لم يؤمر به، فهو من المباحات أو من المعاصي. وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد لربنا من غير ما اضطرار منه لنا. إذن ما يقع في الكون مما يفعله الناس، ما يفعله الخلق، وهو واقع بإرادتهم لمن شاء منكم أن يستقيم، ونسبت إلى العباد الأفعال الخيرة والأفعال التي بضد ذلك، هم الفاعلون لها وهم يفعلونها من غير أن يضطرهم الله ومن غير أن يلجئهم إلى ذلك، لكنها لا تخرج عن مشيئته. ففيه رد على الجبرية والقدرية، وأهل السنة والجماعة في القدر حق بين باطلين وهدى بين ضلالتين، فهو ضد قول الجبرية الذين يقولون إن أفعال العباد مجبورون عليها، وضد قول القدرية الذين يقولون إن العبد مستقل بفعله وإرادته، فهو المصلي مستقل بإرادته، وهو الصائم وهو الفاجر وهو الكافر وهو الزاني وهو الخائن وهو السارق، وهو مستقل، والله سبحانه وتعالى ليس له مشيئة أو إرادة عليه، خارج عن مشيئته وإرادته وهو مستقل بفعله. فهاتان ضلالتان في باب القدر، وأهل السنة حق بينهما، فيثبتون عموم مشيئته سبحانه وتعالى، ويثبتون وينسبون الأفعال للعباد وأنهم يفعلونها من غير اضطرار، كما قال غير اضطرار منه لنا، فافهم ما دل عليه الكتاب والسنة مما هو القول الحق، ولا تماري، لا تجادل ولا تخاصم بعد بيان الحق، لأنه بعد بيان الحق مراء، ويكون الجدال فيه ليس جدال حقيقة، بل هو مراء لإرادة الأخذ بالباطل، فعند هذا لا يجوز المراء بعد بيان الحق وظهوره. وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، وهذا أيضا مما أخذ عن المصنف رحمه الله ومما أخطأ فيه، حيث نسب إلى أهل السنة، لأنه نظم على طريقة أهل السنة أنه يجوز له سبحانه وتعالى يعذب الورى، وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، والمولى هو سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا غلط في قوله إنه يجوز له يعذب الورى هو الخلق من غير ما ذنب، فسبح الله سبحانه وتعالى نفى ذلك عنه، وأنه لا يظلم عباده سبحانه وتعالى، وما ربك بظلام العبيد وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، ولكن ظلموا أنفسهم. وكذلك قال سبحانه ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا. فهو سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا، بل نفى عنه سبحانه وتعالى الظلم، وأهل السنة يقولون الظلم الذي نفاه سبحانه وتعالى عن نفسه في قوله في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، هو الظلم الذي فيه بخس العبد بحسناته أو وضع سيئات عليه، فمن يعمل من الصالحات وهم فلا يخاف ظلما ولا هضما. قال السلف فلا يخاف ظلما بأن يؤخذ من سيئات غيره فتوضع عليه، ولا هضما بأن يؤخذ من حسناته وتعطى لغيره. هذا هو الظلم الذي نفاه عن نفسه سبحانه وتعالى، ليس الظلم الذي هو الممتنع لذاته والمستحيل. الأشاعرة وأمثالهم يقولون إنه سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه، وأنه لا يظلم أحد، وأنه لا يظلم عباده، معناه أنه لا يظلم عباده، أنه سبحانه وتعالى يمتنع عليه المستحيل، لا يفعل المستحيل. بشك أن هذا باطل من القول، كيف يقال بعد ذلك أنه المراد أنه فعل المستحيل؟ بل صواب ما دلت عليه الأخبار، وهو الذي فسره السلف رضي الله عنهم، أنه لا يظلم عبده سبحانه وتعالى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يفعل مثقال ذرة شرا يره. هم يقولون يجوز عليه سبحانه وتعالى أن يعذب المؤمن الطائع المتقي الذي أفنى عمره بطاعة الله وجهاد سبيل الله، وأن ينعم على الكافر الشقي. هذا نفاه عنه سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى وإن عذب أهل السماوات فلو عذبهم لعذبهم غيره وغير ظالم لهم، كما الحديث الذي يروى عن جمع من الصحابة، يعني أنه وهذا الحديث لا يدل على ما ذهبوا إليه على فرض ثبوته، لكن هو سبحانه وتعالى لو فرض أنه عذب، يعني خبر هذا لو فرض أنه عذب عباده لا يعذبهم إلا على ذنب، لا يعذبهم بلا شيء، لا يعذبهم إلا على شيء استحقوه. هذا على أحد التأويلين. وعلى التأويل الثاني بمعنى أنه سبحانه وتعالى لو استقصى في حساب عباده وفي محاسبتهم على ما أنعم الله على ما أنعم به عليهم من النعم العظيمة وقارن ذلك بالشكر الذي قاموا به، فكل ما منه تعالى يجمل لأنه عن فعله لا يسأل. وهذا منه سبحانه وتعالى مما يجمل من جميع أفعاله، منه جميل وجميع ما يكون منه وما يصدر عنه ومن أفعاله وأقواله ومن صفاته سبحانه كلها جميلة. وربما كان شيئا منه يجمل وحسن وفي غاية الكمال والتمام ويكون منا أمرا ليس بحسن، فلا يقاس الله بخلقه. فلهذا هو سبحانه وتعالى يحب الثناء والمدح، وربك يحب الحمد. ومدح الرجل لنفسه ليس من العيب والنقص، والله عز وجل يقول العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهم عذبته، مع أن الكبر والاعتزاز بالنفس أمر محرم، أو الكبر أمر محرم في العباد. وهكذا في سائر صفاته سبحانه وتعالى، فكل أوصافه وكل أفعاله كلها جميلة منه سبحانه وتعالى، لأنه لا يسأل سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فلا يسأل. بمعنى أن هذه الأمور ما ظهرت لك منه الحكمة فإنك تقول سمعنا وأطعنا، ما ظهرت لك الحكمة منه فإنه نور على نور وخير على خير من حكمة، وما لم يظهر لك منه حكمة مع أن أفعاله كلها حكمة سبحانه وتعالى، لكن ما لم تظهر حكمته مما يكون أو تظهر حقيقته تقول سمعنا وأطعنا سلم. وكذلك في أوامره وفي تكليف العبادة ما ظهرت حكمته فإنه خير على خير نور على إن ربك حكيم عليم، وما لم تظهر حكمته فتسلم وتطيع وتعلم أن عقلك قاصر وناقص، وأن الشرع يأتي بمحارات العقول ولا يأتي بمحارات، يأتي بما تحار به العقول وما لا تدرك العقول، لكن لا يأتي بما تحيله العقول أو يقال إن هذا يحيله العقل، لأن ما لا يدركه العقل لا يقال إنه محال، لأن العقل لا يقول هذا الشيء محالا إلا إذا أدركه، وما لم تدركه فإن عقلك يحار فيه، فعليك التسليم له سبحانه وتعالى. فإن يثب سبحانه وتعالى إذا أثاب عباده الطائعين فإنه من فضله، من فضله سبحانه وتعالى، وليس هذا أمرا يوجبه العباد عليه أو يلزمه العباد، لا، تنزه سبحانه وتعالى وتقدس من فضل الله عز وجل، وما يكون للعباد من نعمة فهو من الله، من النعم الدينية وما بكم من نعمة فمن الله والدنيوية. فإن يتب سبحانه وتعالى عباده الطاعين من فضله، وإن يعذب فبمحض عدله، لأن عندنا الفضل والعدل، فالفضل تفضل منه سبحانه وتعالى، وعدله هذا لمن خالف أمره ونهيه وعذبه بمحض عدله سبحانه وتعالى، وإثابته لعباده الطائعين بمحض فضله، لأن أعمالك وطاعاتك لا تجن شيئا من نعم الله عليك مهما بلغت، ولو وازنت النعم، بل لو وازنت نعمة من النعم التي أنعم الله بها عليك نعمة واحدة بأعمالك كلها، ولو كنت ساجدا لله طائعا مستمرا على أعمال الخير
فإن جميع طاعاتك لا تجن واحدة من هذه النعم، فهو بفضل الله عز وجل. ولهذا قال عليه السلام في حديث عائشة وحديث هريرة: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمل. قالوا: ولا أنت يا رسول؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة الله، برحمة الله، فضل الله. ولهذا في قوله: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، يعني بسبب أعمالكم. الباء هنا ليست باء المقابلة، باء السببية. فدخل يدخل أهل الجنة الجنة بسبب أعمال، فالأعمال أسباب وليست موجبات، والله سبحانه وتعالى لا يوجب عليه أحد، إنما هي أسباب لا توجب، ولكن دخولك للجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. وهو سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه، وإن وعقابه لأعداءه بمحض عدله سبحانه وتعالى، المحض الخالص. ولا يجب عليه حق، ما للعباد عليه حج حق، كلا ولا سعي لديه ضايع. إن عذبوا فبعدله، أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع سبحانه وتعالى. لهذا لما اختلف العلم، لما اختلف الناس في الحق، هل يجب عليه سبحانه وتعالى حق؟ ذهب السنة والجماعة إلى أنه لا يجب عليه بإيجاب العباد، إنما هو يجب عليه بإيجاب نفسه، بما أنه يوجب على نفسه يجعله حقا عليه، وكان حقا على رسول المؤمنين، يعني بشيء يوجبه على نفسه سبحانه وتعالى. لهذا حرم الظلم على نفسه. وما وقع في كلام المصنف الشارح رحمه الله أنه يعني أنه لو وقع منه تعذيب الطائعين فإن هذا يعني لا يكون يعني جائز، وأنه كما أنه يعذب هؤلاء يعذب هؤلاء. وسبق أيضا هذا شيء من الكلام، فيه كلام لا يصح، لأنه سبحانه حرم الظلم على نفسه، قال: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما. إنما يدخل يكون العبد ظالما لنفسه ويعذب بعدل الله عز وجل، وإثابته لعباد الطائعين بفضله سبحانه وتعالى. فلم يجب عليه سبحانه وتعالى فعل الأصلح ولا الصلاح، ويح من لم يفني. هذه إشارة إلى مسألة يقولها المعتزلة، يقول المعتزلة: جعلوا على الله شريعة، يجب على الله كذا، لا يجب على الله كذا، يجوز على الله كذا، لا يجوز على الله كذا. وهذا لا شك أنه اعتداء وتعدي على حدوده سبحانه وتعالى، كيف يوجب عباده؟ وهل يقول يجب عليه فعل الأصلح، الأصلح الأنفع والأوفق، والصلاح الشيء النافع؟ فلهذا يقول: نعمته على المؤمنين وعلى الكافرين واحدة، ما له فضل على المؤمنين ولا له فضل على المسلمين، بل هو يعني أمره واحد من جهة المؤمن الكافرين، وليس بمقدوره أن يهدي ضالا ولا أن يضل مهتديا، ليس بمقدوره. ويقول: هذا غاية مقدوره، فالمؤمن اهتدى هداية خاصة هداية التوفيق باختياره، والذي ضل باختياره. فأخرجوا جميع أفعال العباد عن قدرته سبحانه وتعالى، وظلوا وخالفوا النصوص والسنة يبطلون هذه الأقوال. وسبق أيضا شيء من هذا في ذكر الإرادة وأقسام الإرادة، وأنه سبحانه لا يجب عليه فعل الأصلح، إنما عليه البيان سبحانه وتعالى. فأما ثمود فهديناه استحبوا العمى عن هدى، وهديناه النجدين، يبين الهدى ويبين طريق الهدى سبحانه وتعالى، ويوفق من شاء سبحانه وتعالى بفضله، وييسر له الهدى ويعينه عليه ويجعله مهتديا، ويكل بعض الناس ولا يعينه سبحانه وتعالى، إنما يبين له الهداية العامة والطريق، طريق الخير، وهديناه النجدين طريق الخير وطريق الشر. ولكن فضله على أهل الإيمان وأهل الإسلام حيث هداهم ووفق، هداية خاصة، هدايتان: هداية توفيق وإلهام، وهداية عامة وهداية الدلالة والإرشاد. والنبي عليه حظه الهداية العامة: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إنما عليه البيان، أما الهداية فليس. ولهذا حاول عليه الصلاة والسلام واجتهد مع عمه أبي طالب، وبذل عليه الصلاة والسلام ما بذل في أن ينطق بكلمة لا إله إلا الله وحضره عند الموت، لكن ماذا كان آخر أمر؟ قال هو على ملة عبد المطلب، ويكره أن تعلو اسمه رأسه كبرا، وقال هو على ملة عبد المطلب، وقال لولا أن تعيرني بها قريش لأقررت بها عينه. لكن لما أراد الله خذلانه سبحانه وتعالى في إرادته إرادة الكونية لم يهتدي. ولهذا المؤمن من فضل الله عليه سمع في حقه إرادتان، إرادة الكونية والإرادة الدينية، فالله عز وجل من عليه وتفضل عليه بأن هداه وفتح على قلبي، والكافر في حقه الهداية الكونية، هداية الإرادة الكونية، فهو هداية بمحض فضله سبحانه وتعالى، وخذلان من خذل بمحض عدله سبحانه وتعالى. فلا يجب عليه فعل الأصلح، معنى أنه أن يجب عليه أن يهدي كل إنسان، لا، لو شئنا لآتينا كل نفس هداها لو شاء سبحانه وتعالى لهدى الناس. ولهذا قدر الله سره سبحانه وتعالى، وحار فيه من حار وظل فيه من ظل، فمن هداه يهتدي هداية خاصة، ومن ظل فإنه بشقاوته وضلاله واختياره للشر، لكن هو غير خارج عن الإرادة العامة، الإرادة الكونية القدرية. ويح ولا الصلاح ولا الصلاح ويح من لم يهتدي، ويح كلمة ترحم، ولو قال ويلة يعني كلمة تفجع، أو وهي كلمة تطلق على العذاب، وويل الله عذاب الله، هو لا يقرح لأنه ظل وانحرف ولم يظهر ولم يفز. والفلاح كلمة جامعة تجمع جميع الخير في الدنيا والآخرة، الظفر والفوز في الدنيا والآخرة، كلمة عظيمة نابعة. فكل من شاء هداه يهتدي وإن يريد ضلال عبد، من شاء هداه سبحانه وتعالى يعني الهداية الخاصة، هداية التوفيق والإلهام، يهتدي فيهديه سبحانه وتعالى ويفتح قلبه للهداية، يهتدي وإن يريد ضلال عبد يعتدي، يتعدى حدود الله. فيبين أنه كل ما في الكون بمشيئته سبحانه وتعالى، لكن هذا المعتدي خالف الإرادة الدينية، خالف أمره وشرعه، ولم يطعه سبحانه وتعالى، وقد أمره ونهاه لكن ترك أمره وارتكب نهيه فاعتدى. والاعتداء هو تجاوز القدر المحدود، تجاوز القدر المحدود في حق الله وفي حق عباد الله، بأن يأخذ أكثر من حقه الواجب له، أو في حق الله عز وجل بأن يتجاوز الأمر المحرم، يتجاوز الحلال الأمر المحرم، مثل أن يتجاوز ما أحل الله له من الزوجات إلى ما حرم الله له، فكله من الاعتداء. فصل في الكلام على الرزق. والرزق ما ينفع من حلال أو ضده فحل عن المحال، هذا يبين أن الرزق كل من كل ما في الكون هو من رزقه سبحانه وتعالى، وما من دابة إلا على الله رزقها، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والرزق ما ينفع من حلال أو ضده فحل عن المحال، الرزق ما ينفع من حلال، إذا كان ينفع وهو حلال فهو الرزق النافع، الرزق الصالح الذي ملكه الله العبد، بمعنى رزقه الله عز وجل وأباح له هذا الرزق، أو ضده يعني الحرام فهو رزق، لكن رزق باعتبار الانتفاع وهو حرام. فالذي يأكل الحرام والكفار الذين يأكلون الحرام، والذي يأكل حرام من غصب أو سرقة رزق، لكنه رزق باعتبار الرزق العام لا الرزق الخاص، رزق الخاص، وهو عليه العتب والمحاسبة في هذا الرزق. وفي هذا رد على من قال المعتزلة على أن الرزق خاص بالرزق الحلال، والسنة يقول لا، جميع ما في الكون فهو برزق الله، جميع ما في الكون من إنسان وسائر البهائم كلهم الله هو الرازق له سبحانه وتعالى. فحل عن المحال، لأنه لا يمكن أن يبقى إنسان بغير رزق ولا أن يعيش بغير رزق، ولا يمكن يقال هذا من غير رزق الله، بل هو جميع ما أوجده من أرزقه منه سبحانه وتعالى، لكن منه حلال ومنه حرام، لأنه رازق كل الخلق كما سبق، وأن دابة الأرض إلا على الله رزقها، جميع الخلق الله عز وجل رازقهم سبحانه وتعالى، وليس مخلوق بغير رزق، لا يوجد مخلوق إلا وله رزقه. ومن يمت بقتله من البشر أو غير البشر، من يموت بقتله من البشر أو غيره فبالقضاء والقدر. وهذا في رد على بعض المعتزلة الذين يقولون إن المقتول قطع أجله، إذا قتل إنسان إنسان يقولون هذا ما مات بالأجل، لماذا يكون قطع رزقه قطع أجله، وإلا لو لم يقتله فإنه يحيا ولا يموت. وأهل السنة يقولون هذا باطل، لو لم يقتل الله أعلم، قد يموت بغير القتل في تلك اللحظة وقد يحيا، أمر لا نعلم عنه، وهذا باطل. ومن مات بقتله من البشر فهو بقدر الله، فالله عز وجل قدر أن هذا يموت بالقتل، وقدر أن كما أنه قدر أن هذا يموت بالمرض، وقدر أن هذا يموت بأي سبب من أسباب الموت. ولو لم يقتل هذا الله أعلم، لا ندري، قد يحيا إلى أمد لأنه لم يحن أجله، وقد يكون حان أجله فيموت، فالله أعلم، لأن هذا تقدير لأمر لا يعلم، فالأمر على ما في علم الله عز وجل، والله علم أن هذا يموت بالقتل فهو مات بأجله المقدر، فإذا جاء أجلهم لا يستقن ساعة ولا يستقنم، لا يستقنم ولا يستقنم، لا يتأخر لحظة ولا يتقدم لحظة عن أجله، فبالقضاء والقدر بما قدره عز وجل سبحانه وتعالى تقديرا كليا عاما جميعا ما يكون الكون، الله عز وجل قدر مقادير الخلائق قبل أن يكون مصيرا سنة، يعني كتب المراد الذي بعلم الله وبعلمه سبحانه وتعالى ولا يتغير، فبقدره ثم يقضيه في مواقعه وفي أوقاته بحسب ما قضي بعلم الله وما كتبه سبحانه وتعالى. ولم يكن من رزقه ولا الأجل شيء فدع أهل الضلال والخطر. كذلك الذي قتل استكمل رزقه، ما فات من رزق الشيء ولا فات من أجل الشيء، فمن مات فلا يموت ميت إلا وقد استكمل رزقه وأجله. وفي حديث ابن مسعود وحديث جامع عبد الله أنه عليه الصلاة والسلام واعلموا أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجله، فاتقوا الله وأجمروا بالطلب. وثبت في الأخبار الصحيحين عن مسعود أنه أن الملك يأتي ويكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. وأيضا في صحيح البخاري عن أنس معناه صحيح مسلم عن حذيفة بن أسير أنه يكتب رزقه وأجله، هذا كتابة خاصة غير الكتابة، كتابة عمرية غير الكتابة التي في الكتاب الأول باللوح المحفوظ، لأن الكتابة تتكرر لبيان سعة علم الله عز وجل، فهي كتابة عامة لجميع ما يكون في الكون، وفيه كتابة حولية يقدر ما يقدر ليلة القدر، وفيه كتابة عمرية وهي التي تكون حينما تنفخ فيه الروح، وفيه تقدير يومي وهو نزول الملائكة حينما ينزلون في صلاة الفجر، وينزل بعضهم مع الفجر ويصعدون مع الفجر والعصر، هؤلاء ينزلون وهؤلاء يصعدون، فها تقادير كثيرة لبيانه. فالأقلام عدة، قلم عام وقلم حولي وقلم عمري وقلم يومي، أما ما في علم الله فلا تغير فيه، فالله عز وجل يعلم ما يؤول إليه وما يكون عليه. فمن مات فاستكمل رزقه وأجله، قال اتقوا الله وأجملوا في الطلب ودع أهل الضلال ممن خالف من ضل عن طريق المستقيم. والخطل هو الخفة وعدم اتزان بالقول والكلام، كما هو شأن الفلاسفة وأتباعهم من المعتزلة الذين كثر في باب الله في باب التوحيد ضلالهم وانحرافهم، فهم أهل الضلال والخطل لمخالفتهم للكتاب والسنة. والله أعلم. نقف على باب وجوب عبادة الله تعالى. نعم. تقدير. نعم. نعم. لأن الله عز وجل يعلم ما لا يكون أمره. تقدير هنا. والله عز وجل يعلم ما لا يكون. يعلم هل يختار هذا ولا يختار هذا. بعلم الله سبحانه وتعالى يكون. ولهذا يقول ما ترددت عن شيء ترددي عن نفسي قبضي عبدي عن نفسي قبضي عبدي مهل يكره الموت وأكره مساعد سبحانه وتعالى. فهذا من هذا وفيه، فهو إن خير لكن اختياره وماذا يكون في علم الله. الله سبحانه يعلم ماذا يكون من هذا النبي. نعم رفعت الأقلام وجفت، ولهذا قال على لأبي هريرة اختصي على هذا أو ذر. هذا استدل به أهل العلم هذا الحديث، لأن لوح المحفوظ هل فيه محو تغيير ولا لا؟ على قولين اختلفوا هل يكون فيه تغيير في اللوح المحفوظ ولا لا. على قولين العلم الذين قالوا لا تغيير في اللوح المحفوظ قالوا جفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف. والذين قالوا في التغيير قالوا إن ما كتبه سبحانه وتعالى يكون في التغيير، كما أن صحف الملائكة يقع فيها التغيير، صحف الملائكة يقع فيها التغيير. ولهذا في حديث أنس صحيح البخاري وحديث أبي هريرة من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. ولهذا هذه زيادة حقيقية في العمر، حقيقية في العمر من جهة أن الملك يقال له مثلا إن وصل رحمه فزد في عمره 10 سنين، إن لم يصل رحمه فانقص من عمره، فانقص من عمره 10 سنين. الله عز وجل يعلم ماذا يكون وماذا يكون، والملك لا يدري، الملك لا يدري. فإن مثلا وصل رحمه عمل الملك على هذا، عمل الملك على هذا وهو لا يدري، ولهذا يقع المحو والتغيير في صحفهم. الله أما الله عز وجل يعلم ماذا يكون سبحانه وتعالى. نعم في لا هذه قطع الرزق، هذا مثلا قطع الرزق يعني هو لا يقطع رزقه، لكن إذا أراد تسبب في قطع الرزق أو تسبب في قطع الرزق هذا معنى صحيح. وإذا أراد أنه هو القاطع للرزق هذا كلام غلط، يعني وإن كانت كلمة موهمة، كلمة موهمة لأن الرزق لا يقطع، قبل لا يقطعه إنسان ولا يستطيع قطع رزقه. أما إذا أراد شيئا خاصا، إذا كان رزقه أراد رزق خاص يظهر والله أعلم أنه أراد رزقه من هالشهادة، من قطع رزقه من هذا المكان أو من هذه المحل، فأراد شيئا خاص. أما والغالب الناس حين يقطع رزقه يعني منعه من استرزاق من هذا المكان والاستيفاء مثلا حقه من هذا المكان، فأراد شيئا خاصا وما أراد هنا الرزق العام. فإذا أريد كأنه والله إذا أريد هذا وأنه منعه من حقه أو من رزقه من هذا ما هذا معنى صحيح. وإن أراد الرزق العام هذا لا يصح ولا يجوز. نعم. الله أعلم الكون بعد الساعة، أقول بعد ذلك الله أعلم ما يدرى، أقول حاله الله أعلم ما أخبرنا الله عز وجل هذا. ما ندري. أقول إلى انتهاء الغاية، ما بعد ذلك الله أعلم ماذا يكون حال الكون. معروف الكون يخرب، لكن ماذا يكون بعد ذلك الله أعلم. لكن أخبرنا سبحانه وتعالى عن أهل الجنة وماذا يكون وماذا، وكذلك النار وأهل النار، وهذا كله بعد قيام الساعة مما علمه سبحانه وتعالى وأخبر به عباده. نعم، هذا ما فيه يعني إشكال، لأنه قدره كتبه عليه هذا قبل أن يخلق. هذه كتابة خاصة لما يقع من آدم عليه الصلاة والسلام، كتابة خاصة لما يقع منه، ولهذا كتبه عليه. أما يعني أنه سبحانه وتعالى كتب هذا الشيء وهو مكتوب في اللوح المحفوظ، الشيء يكون مكتوب في اللوح المحفوظ ويكتب في كتب أخرى. في اللوح المحفوظ كتاب عام، وكتب أخرى تكون أيضا إنا نستنسخ ما كنتم تعملون، استنساخ من الكتاب الأول وأخذ منه. ولهذا قال أتلومني على أمر قد قدره الله ولا علي قبل أخلق المسلم، يعني كتبه عليه سبحانه وتعالى. نعم التقديم الخاص، نعم يعني قدر وقدها قبل أن يخلق السماوات 50,000 سنة قبل أن يولد آدم. مثل ناحية الله شفنا إن شاء الله ما بس يعني لا يدري، كان مثل يقول الموعد كذا، يعني إن أحيانا الله التقينا بكم هذا مراد، يعني إن تجد أجلنا، يعني تجد أجلنا كنا حيين في ذلك الوقت، يعني هذا معنى صحيح. من أي تمني الخير، من باب تمني الخير، لو يجوز فيها إذا كانت من باب تمني الخير جاهز. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما زقت الهدي ولا جعلتها عمرا، يعني يتمنى ذلك أن يستقبل من أمره. وددت أن موسى صبر حتى يقص الله علينا من شأنهما، في الحديث حديث صحيح الطويل. رحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لكان ماء معينا، يقول عليه الصلاة والسلام. لا رحمه لو نعم لو تركت زمزم لكان ماء معينا، من تمني الخير، يعني ما يكون من تمني الخير هذا لا بأس به، وما يكون تحسرا أو تأسفا على أمر يحدث يعني أثر في النفس ولا نفع فيه، لو فعلت كذا لكان كذا، لكن قل قدر الله وما أشاء، يعني هذا قدر الله، فإن لو تفتح عمل الشيطان في أمر لا يمكن قد فات، فعليك أن تجتهد في العمل، وكذلك يتمنى العمل الصالح، فهذا من هذا الباب. لا ما تقاس هذه تكون من جملة الغنائم، من جملة الغنائم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب وجوب عبادة الله تعالى، وواجب على العباد طرا، يعني الواجب الذي لا خيار في فعله بل يجب أداؤه ضرا جميعا، جميع العباد يجب عليه عبادته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالعبادة واجبة لله عز وجل، والعبادة لو بيجمع أهل العلم على جميع المكلفين أن يعبدوه سبحانه وتعالى طاعة لله عز وجل وبرا. البر لما يكون منه سبحانه وتعالى من الإحسان، فتطيعه سبحانه وتعالى لما أمر به، وطاعته واجبة لما أمر به، وكذلك لإحسانه سبحانه وتعالى لخلقه وبره بهم وما يغدق عليهم من النعم. فلو لم يأمر بعبادته فالعقول تدرك حسن طاعته وتوحيده والامتثال ذلك، وأنه مما تستحسنه العقول، ويتستحسن العقول طاعة من يحسن إليها من الناس والبشر، وأنه أهل إلى أن يؤخذ بما يقول وأن يطاع، مع أنه إحسان في أمور جزئية وفي أمور يسيرة وقد تكون وغير مقدورة إلا بإقداره، فكيف بما يكون منه سبحانه وتعالى للذي هو الذي خلقك وهو الذي رزقك وهو الذي وبيده كل حياة والموت، فهو أهله ولو لم يأمر سبحانه وتعالى، ويفعل الفعل الذي به أمر على سبيل الوجوب، يعني ما أمر به سبحانه وتعالى يجب فعله حتما، ولذلك قال حتما يعني وجوبا، الحتم هو الأمر الواجب. وهذه قاعدة، كل ما جاء في الأوامر في الكتاب والسنة من الأمر فهو واجب، هذا هو القاعدة وهذا هو الأصل. فإذا قيل هذا ليس بواجب قيل ما الدليل، هذه قاعدة. وقد يكون الدليل الصارف من الآية أو من الدليل سواء كان آية أو حديث، وقد يكون من دليل آخر. فالقاعدة والأصل أنه إذا أمر أن الأمر بالوجوب، يعني فيما يؤمر بفعله، ويترك الذي عنه زجر وهو الانكفاف والترك، الترك والانكفاف ليس فعل، هو يعني فعل من جهة أنه امتثل وعقد في نفسه أن ينزجر، فإذا انزجر عنه واستحضر الانزجار واستحضر الانكفاف كان أفضل وأكمل، وإن انزجر وإن تركه غفلة عنه لا استحضارا لهذه المعصية، مثل ما من يترك مثلا الزنا أو شرب الخمر والكذب والغيبة والنميمة وقطيعة الرحم وما أشبه ذلك مما حرمه الله عز وجل، يتركه ولا يستحضر ما فيها من العقوبة ولا يستحضر النواهي، ذمته بريئة ولا يعاقب على ذلك لأنه تركه ولو لم يستحضر. أما من تركها واستحضارا لعظمة الله واستركها تدينا فهذا أجره أعظم وأعظم. وهذا يبين هل التروك يكون يعني وما يتعلق فيها من جهة النية وعدم النية، النية تكون في تركها إذا استحضرها. ولهذا لو أن إنسان أمر لأداء شيء، أداء شيء واجب عليه، إذا أداه امتثالا للأمر الواجب بأداء الأمانة يكون مأجورا، ولو أداه بغير هذه النية برئت ذمته، لكن الأجر يترتب على استحضار النية في ذلك. مثل مثلا من يصل رحمه، بعض الناس يصل رحمه استحضارا للأجر العظيم والثواب العظيم، مثل من ينفق على أهله يستحضر النية في ثواب في إطعامهم وإنفاقه عليهم، وإن كان الإنفاق صدقة منه لكن استحضر زادت هذه الصدقة وعظمت عند الله عز وجل. فصل في القضاء والقدر. وكل ما قدره أو قضاه فواقع حتما كما قضاه، كل ما قضاه سبحانه وتعالى ما قدره بما كتبه سبحانه وتعالى وعلمه قبل ذلك فهذا واقع حتما كما قضاه. فالقدر هو تقدير الأشياء قبل كونها، وهي فعل من سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك كتبها وكتب ما يكون إلى أن تقوم الساعة، هذا التقدير. ثم القضاء وقوعها على مقتضى وعلى مواقع ومنازل القدر السابق، إلا ما يكون في صحف الملائكة مما يمحى أو يمحى على القول بأن اللوح المحفوظ فيه محو على قولين لأهل العلم، فما وقع فما قدره قضاه فهو واقع حتما كما قضاه سبحانه وتعالى، وليس واجب على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء. وهذا فيما يتعلق بالقضاء، هل يجب الرضا به أو لا يجب الرضا به؟ والمصنف رحمه ذكر أحد القولين، أنه ليس يجب الرضا بالقضاء إنما بالنقل، وليس واجب على الرضا بالقضاء، لكن يجب عليه الرضا، ليس يجب عليه الرضا بالمقضي لكن بالقضاء بما قضى، لأن القضاء هو وصفه سبحانه وتعالى، وصفه وتقديره لهذه الأشياء هو قضاؤه ووصفه، والمقضي الواقع هو ما وقع من المخلوق، فالمخلوق يقع منه المعصية ويقع منه الشرك ويقع منه سائر المعاصي، والله قد قضاها، فوصفه بالقضاء ترضى به. أما المقضي وهو فعل الإنسان المخلوق هذا لا ترضاه مما يكرهه سبحانه وتعالى وينهى عنه. هذا أحد الأقوال، وليس واجب الرضا بالقضاء لكن بما قضى بما يقضى على بما يقضيه على العبد. والقول وهذا لأهل السنة أيضا أحد، وبعض فصل قال إن القضاء على أنواع، قضاء يجري باختيار المخلوق مما يكرهه الله عز وجل، وهو سائر أنواع المعاصي من أكبرها إلى أصغرها، مما يقع في الكون مما يجري باختيار العبد، باختياره يفعله باختياره، فهذه لا يجوز الرضا بها، بل يجب عدم الرضا بها، لا من لا ما يقع منه ولا مما يقع من غيره، وهو يجري باختياره. النوع الثاني مما يجري باختيار العبد مما يحبه الله عز وجل، وهو ما أمر به سبحانه وتعالى من أنواع الطاعات، فهذا يجب الرضا به لأنه مما أمر به سبحانه وتعالى، فلا يكون في نفسه منه حرج بل يسلم ويرضى بما أمر به، لأنه قدره كونا وأحبه شرعا، ولهذا أمر به، فإذا وقع يكون مقدرا كونا، وإن لم يقع يكون أحبه لكن لم يقدر كونا، إنما قدر شرعا، وما قدر شرعا ولم يقدر كونا لا يقع، إنما يقع ما قدر كونا. النوع الثالث ما يجري على العبد بغير اختياره من المصائب، من المرض وما يقع في الكون من الكوارث والمصائب، هذه لا يجب بها الرضا، إنما الواجب الصبر على الصحيح، ولكن الرضا ليس بواجب، ومن رضي بها فهي درجة عالية. وقال عبد العظيم يجب، لكن الصحيح أن الرضا بما يقع من الأمراض والأسقام والكوارث والمصائب هذه الواجب.